ليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ولزينب نوح لفقد شقيقها ولزينب لفقد شقيقها تدعو يا ابن الزاكيات ركعي أصبغ في عزاياك ملابسي اليوم أصبغ في عزاياك بها طلات أدمعي اليوم شبوا نارهم في منزلي اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيهم ساقوني بحبل يا أخي اليوم ساقوني بحبل يا أخي والضرب ألمني وأطفالي معي سعد الله قلبك يا زينب هذه شكوى بلسان حال زينب أخي حسين اليوم ساقوني بحبل يا أخي والصوت ألمني وأطفالي معي حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي فأجابها من فوق شائقة القنا قضي القضاء بما جرى فاسترجعي صاحت يا حادي يا حادي يا حادي ريضا بالضعى ساعة والله على ركب الغزل ما باستطاعة الراز هل على الرمح يزهر إشعاع ويا الجسد ردان واريه التراي ما هل يا حادي بالسرايا لا تزعجوني ويم جسم اخوي حسين ساعة وقفون بلك تغسل جذتايا بدمعة عيوني ودموع سكنة والرباب وهالفواطي تمهل يا حاد دهشتين نسوان كلها هذي تدور سترها وهذي طفل وهذي تجر ونا على شايل حملها وهذي تصيح نشيل والعباس غايب واخر الممشى ندور اطفال النبوة بالبر هاما وليش ما عندكم رو وعدنا عليل على السفر ما بيقوى يجذب الونا وذوبت قلب المصاي وكأني بزينب على ظهر الناقة لما مروا بيا على جسد الحسين نظرت إلي والدمع يسيل على وجناتها ونادت خويا لا تقول ما عندك مروة خويا لا تقول ضيعت الأخوة ترى ما خوذت يا حسين قوة وزجر صوته علمتني تلوى أولي وزجر صوته علمتني تلوى ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. القرآن الكريم تحدث في طيات آياته حول الإيمان ومراتبه، وقسم المؤمنين إلى قسمين: فمؤمنون صادقون في دعواهم، وأكد الله تعالى صدق ما يدعون فعبر عنهم في كتابه بقوله: أولئك هم المؤمنون حقا. صنف آخر: هؤلاء يدعون الإيمان ولكنها دعوى من دون عمل، من دون عطاء. أمثال هؤلاء قال فيهم تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، نزلهم رتبة، قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء زعموا مقام الإيمان فأنزلهم الله، بينما هناك صنف آخر أشاد الله بهم في كتابه فقال: إن الذين آمنوا وهاجروا والذين آووا ونصروا، هذولين المهاجرين من مكة الذين هاجروا وخرجوا مجاهدين، وكذلك أهل المدينة الذين آووا ونصروا، أولئك هم المؤمنون حقا. الإيمان ليست مسألة ادعائية، بل الإيمان اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وتطبيق على مستوى الفعل والسلوك. من هنا ضرب الله للخليقة نموذجا للإيمان الحقيقي، قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة من؟ امرأة فرعون، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. هذه المرأة التي هي آسية بنت مزاحم استحقت أن تكون خالدة على المدى البعيد وتكون قدوة لكافة المؤمنين، لأنها جسدت الإيمان الحقيقي. ولو توقفنا مع شخصيتها سنجد أنها تتسم بخصال عديدة، نقف على ثلاثة من تلك الخصال. أول مميزات هذه المؤمنة الحقيقية: المعرفة اليقينية بربها. الناس أصناف، فمنهم من يعبد الله على حرف يتزلزل عند الشدائد، ومنهم من عبد الله تعالى تقليدا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم ما أقام دليلا ولا أوجد برهانا ولا تعلم علما لتتحول معرفته بالله من حيز الظن إلى حيز القطع واليقين. فأمثال هؤلاء لا تكاد تثبت لهم عقيدة، بينما هناك صنف وصلوا إلى مراتب اليقين والإطمئنان، وهذا عين ما وصلت إليه آسية بنت مزاحم. هذه المرأة طوت مسافة طويلة من المعرفة في مدة قصيرة. آسية متى آمنت بربها ومتى قتلت، لأنها شهيدة. هذه المرأة الجليلة لم يمضي عليها زمن طويل، بل لصدق نيتها ولصدق إخلاصها طوت من مسافات القرب إلى الله ما يحتاج أمثالي لطيه في 60 و50 سنة، فبلغت مرتبة عالية في مرحلة قياسية. فلهذا أبرز ما يميزها يقينها العقائدي الذي لم يتزلزل مع الشدائد التي مرت عليها. الميزة الثانية في هذه المرأة أنها، وهي من علامات الإيمان، قدمت الآخرة على شنو؟ على الدنيا. هذه المرأة عاقلة، تعلم أن الدنيا وما فيها خاضع لقانون، كل من عليها فان، ها، كل شيء مآله إلى العدم. إن جئت إلى البشر إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. إن جئت لما على وجه الأرض، القرآن يقول كالعهن بحول الله، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال، كناية عن البنايات والصخور والجبال العاتية. إذا الجبال العاتية تتحول كالقطن، فلا يوجد بناء على وجه الأرض إلا ويزول. قصور، بنايات، ناطحات سحاب، ها، كيفما كانت أساساتها وبناؤها إلى زوال. هذه المرأة عاقلة، آسية بنت مزاحم امرأة عاقلة، قدمت الآخرة على ماذا؟ على الدنيا، مع أن زوجها فرعون عرض عليها الدنيا، عرض عليها قصوره وبساتينه وأمواله، فقالت ربي ابن لي عندك أنت بيتا في الجنة، يعني لا أريد قصور فرعون. هذه عرفت قول الله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذه من علامات المؤمن. العلامة الثالثة التي تجلت في هذه المرأة من دلائل الإيمان الثبات والصبر. الله يقول إن الذين قالوا ربنا الله، كمل ثم، إيمان بل استقامة ما ينفع، إيمان متزلزل لا ينفع. فليسأل المؤمن ربه أن يعطى إيمانا يبعث في قلبه الرسوخ ويبعث في قلبه الثبات، هكذا هو الإيمان. ولهذا آسية بنت مزاحم أخذها زوجها فرعون وصلبها ودق المسامير في جسدها، وظلت مصلوبة لا تسقى شرابا وإن ضمئت، ولا تطعم طعاما وإن جاعت، تجلد في الليل والنهار حتى رحلت من الدنيا شهيدة. تحملت عناء فرعون، شي يريد منها؟ تترك دين موسى وإله موسى وتعود لعبادته ويعطيها ما تشاء. ولكنها قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، ما أريد عروض فرعون، لا أريد شيئا من، نجني من فرعون وعمله. هذا عمله السيء، حيث كان يزعم أنه الرب الأعلى، بل لاحظوا مدى إخلاصها، ونجني من القوم الظالمين، إن الشرك لظلم عظيم. فهي تتبرأ من مختلف صور الشرك والظلم لله عز وجل. جسدت الصبر والثبات في ساعة المحنة، ولهذا استحقت أن تكون مثالا للمؤمنين. ولو انعطف بنا الحديث مع صاحبة الذكرى، رمز الإيمان والمعرفة، ورمز التقوى والعفاف، ورمز الصبر والثبات، أعني بها زينب عليها السلام. فلو جئنا لنتحدث على تلك الركائز والخصال التي تجسد المؤمن من غيره، سنجد أنها متوهجة في شخصية زينب. تعال معي إلى الميزة الأولى التي كانت عند آسيا، إنها المعرفة اليقينية بربها. ولو جئت لتتحدث عن مقام زينب المعرفي العقدي اليقيني، فإن زينب منذ نعومة أظفارها كانت تذوب في التوحيد وتذوب في معرفة الله. عندما جلست إلى جوار أبيها وهي صبية يعلمها العدد، قال بني قولي واحد، فقالت واحد، فقال لها بني قولي اثنين، فسكتت، فقال ما بك يا نور عيني، فقالت أبتاه ها كيف أقول اثنين بلسان قلت به واحد. علي عليه السلام يأمرها ناظر إلى الوحدة العددية، بينما زينب ناظر إلى الوحدة العقائدية. فالواحد واحد جل جلاله، لا يثنى ولا يثلث. لاحظوا، هذه المرأة الجليلة بلغت مقاما عظيما من المعرفة. يكفينا في معرفة مقامها المعرفي أن يقول فيها زين العابدين: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، وفهمة غير مفهمة. أتعرفون ماذا تحمل سيدتنا زينب من أنواع المعرفة؟ إنها المعرفة الإفاضية اللدنية، معرفة يفيضها الله على عباده، وهي معرفة حضورية في النفس. من هنا تجدون بأن هناك تعلم اكتسابي. شلون يعني؟ فلان أستاذه الأستاذ الفلاني والدكتور الفلاني والشيخ الفلاني، بينما يوجد آخرون أستاذهم رب السماوات والأرضين، هو المعلم. قال تعالى: كعهد وميعاد ضربه الله، اتقوا الله ويعلمكم. حقق التقوى، يفي لك الله بالتعليم. أي نوع من العلم الذي يكون فيه المعلم هو الله؟ النوع من علم الإفاضي. من أخلص لله تعالى 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هذا أي نوع من العلم؟ هذا علم إفاضي إلهامي. وكيف بسيدتنا زينب التي عاشت عمرها كله إخلاص لله تبارك وتعالى. من هنا يا أحبتي قيمة الإنسان بمعرفته. ولهذا عندما نجد في واقعنا اليوم حالة من التزلزل العقائدي عند بعض رجالنا ونسائنا، تسمع يوم من الأيام فلان انحرف عن مسيرة التوحيد، فلانة نزعت حجابها، فلانة غيرت مسلكها وانحرفت في طريقها. هذا الانحراف ما هو منشأه؟ منشأه البناء على أرض هشة، يعني القواعد العقلية ضعيفة، نحتاج إلى معرفة حقيقية رصينة. إحنا بزمن يا أحبتي لو تأملتم في النصوص والروايات تجدون أن علم العقيدة من العلوم الواجب تعلمها، من العلوم الواجب تعلمها. اليوم على سبيل المثال علم الطب واجب لو مو واجب؟ ها بلى واجب كفائي، فلو قام به بعض أطبائنا حتى وصلنا إلى الكفاية سقط وجوب التعلم عن سائر الناس. وإذا قلتون لا واجب عيني، يعني كل الناس اللي ما تعلموا الطب عصات، نقول لا هذا واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. بينما هناك علوم ثلاثة على نحو الوجوب العيني، كل واحد يجب أن يتعلمها وإلا حوسب في القبر وفي الآخرة. أي العلوم تلك؟ ما قاله النبي صلى الله عليه وآله، إنما لاحظ إنما العلم ثلاثة، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، آية محكمة وفريضة عادلة وسنة قائمة، هذه علوم، إنما أداة حصر وما خلاهن فضل. شنو هاي العلوم التي أعد عاصيا عندما لا أحصلها؟ لاحظ العلم الأول على حد شرح الإمام الخميني رضوان الله عليه لهذا النص يقول: أما آية محكمة فهو علم التوحيد، علم معرفة الله الذي يقوم على الأدلة والبراهين المحكمة. فلا شك أن معرفة التوحيد وقواعده وأصوله من العلوم الواجبة عينا، يعني على كل واحد واحد جاري يتعلم عقائد يكفي؟ لا ما يكفي، بل يجب عليك. وهذا السبب في وجود ماذا؟ الهوية الضعيفة التي يتسم بها بعض المؤمنين. ليش يوجد هوية لا تقاوم زلزلة الصراع العقدي في الواقع اليوم؟ لأن ماكو بناء صحيح. الأمر الآخر قال: وفريضة عادلة، قال هو علم تزكية النفوس، علم الأخلاق، حيث أنه ينطلق من قاعدة قرآنية مفادها: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتربية النفس وتهذيبها وترويضها بالفضائل من الواجبات العينية على كل واحد واحد وعلى كل وحدة وحدة، مو فلان يقوم به سقط عن الآخر أبدا. وأما العلم الثالث قال: وسنة قائمة، وهو علم الحلال والحرام، أي علم الفقه. علم ماذا؟ الفقه. فلا شك أن علم الفقه بأبوابه المتعددة لا يجب تعلمه بتمامه، وإنما المسائل الإبتلائية فيه واجبة التعلم. أقرب بمثال، قال صلى الله عليه وآله: التاجر فاجر ما لم يتفقه. التاجر شنو؟ فاجر. قالوا التجار: عجل، إحنا بنبطل تجارة. لا، نقول في علم الأصول في مبحث مناسبات الحكم والموضوع لا خصوصية للتاجر أصلا، وإنما ذكر على سبيل ماذا؟ المثال. بل كل واحد في مهنته ما لم يحط بأحكامه الشرعية وضوابطه الفقهية يقع في معصية الله فيكون فاجرا. ماكو خصوصية إلى التجارة أصلا، كل واحد في مجاله. ولكن نصل إلى قاعدة أجمع عليها جميع علمائنا، مفادها أن المسائل الإبتلائية التي يكون المكلف في معرض الإبتلاء بها واجبة التعلم. أنا ما يجب علي أتعلم فقه التجارة ولست بتاجر، فقه الذباحة ولست بذباح، فقه الدماء الثلاثة النفاس والحيض وغير ذلك، ولست بامرأة، بينما المرأة يجب عليها ذلك. فكل في حيز ابتلائه يجب أن يتفقه في مسائله. ومن أخطر ما ينبغي تحقيقه المسائل العقدية. سيدتنا زينب عليها السلام بلغت مقام عظيم في معرفة الله تبارك وتعالى، لا سيما أن العلم الذي تحمله هو علم إفاضي. الميزة الثانية، قلنا أن آسية بنت مزاحم قد قدمت الآخر على ماذا؟ على الدنيا. تعالى لزينب كذلك فعلت، حيث أن زينب هي زوجة من؟ عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر رجل ثري غني، له ما له من الأموال والضيع والمزارع، وكان معروفا بيده المنبسطة على الفقراء. وزينب عليها السلام تتنعم في ثروة زوجها وفي غناه، ولكن لما أراد الحسين أن يخرج لنصرة دين الله عز وجل تركت كل شيء وشدت رحالها لتخرج مع الحسين. لماذا؟ لأنها تعلم أن نصرة دين الله أوجب من نعيم الدنيا، تعلم بأنها إذا نصرت دين الله لها ما لها من الأجر. هذا نموذج، وللآخرة خير لك من الأولى. وطلعت مع الحسين، لماذا؟ لأن الحسين يقول وعلى الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد، فخرجت مع أخيها لتكون شريكة في ثورتي ودعوته. وأما على مستوى الصبر والثبات، فكلنا يعلم بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول منزلة الصبر من الإيمان، منزلة شنو؟ الرأس من الجسد. انت شفت جسد بلا رأس يسمون جثة، والجثة ما لا حياة فيه، والإيمان بلا صبر جثة ميت. والصبر في الشريعة ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على النوائب والمصائب والرزايا. وكلما كان المؤمن شديد الإيمان كلما كان مظهرا للثبات والقوة. هذا ما جسدته زينب صلوات الله وسلامه عليها. ولهذا في مثل هذا اليوم عندما تحتضر سيدتنا زينب عليها السلام، فإن أحداث كربلاء كلها تتراءى بين عينيها. انت تسمع بأن علي بن الحسين عليه السلام ما قدم له طعام إلا شنو؟ ومزجه بدموعه. فما حال زينب؟ زينب كذلك، مصيبة كربلاء أمام عينيها. اليوم عندما تحتضر وبعد سفرها من المدينة المنورة، وقيل أن بني أمية ألزموها قهرا بضرورة الخروج. ليش؟ لأنها كانت تمارس دورا تحريضيا ضد النظام اليزيدي الأموي، فما تركوها. ولهذا انت قد تسأل لماذا عبد الله ابن حنظلة، عبد الله ابن حنظلة لما رجعت زينب ورجعوا السبايا وبقوا بالمدينة وزينب تحدث عن منكرات بني أمية، عبد الله ابن حنظلة طلع في وفد من المدينة المنورة وراح وين؟ إلى الشام. فلما رجع عبد الله بن حنظل غسيل الملائكة، أبوه معروف وابنه فاضل، فلما رجع وجدوا وجهه مكفهر متغير. قالوا ما بك؟ قال والله ذهبنا إلى الشام فوجدنا خليفة يلعب بالقردة، يفعل كذا، يشرب كذا إلى غير ذلك. وكنا مدة وجودنا في الشام، تأمل هالعبارة، ندعو الله تعالى ألا يرسل علينا السماء حجارة، يعني ما ينزل علينا شنو؟ العذاب. ورجع إلى المدينة، ها، فأخبر أهل المدينة بما رأى، ثم قال: إن لم تخرجوا معي خرجت بولدي. يعني أعلنها ثورة، انقلاب على يزيد، يقول حتى لو تخرجوا معي سأخرج لقتال يزيد بأولادي. وطلعت معه أهل المدينة، وتمكنوا من أهل المدينة من المدينة بتمامها، فصارت في قبضة الثوار. لكنها وأرسل يزيد مسرف ابن عقبة، مسرف هذا اسمه مسلم، ولكن لكثرة ما أسرف من إراق في إراقة الدماء سمي مسرف، فأرسل لهم مسرف ابن عقبة في جيش. فلما وصل إلى المدينة وقعت حرب طاحنة تسمى بواقعة الحرة، هذه واقعة الحرة مأساة، مأساة جدا، من مساوئ يزيد أنه أحرق الكعبة وقتل الحسين عليه السلام، وواقعة شنو الحرة، استباح المدينة 3 أيام، إلى درجة يعني تعرف أباحها لهم، يعني الأعراض حلال لكم، الأموال حلال لكم، الدماء حلال لكم. فكانوا يدخلون، يقول الطبري، فينتزعون الطفل الرضيع من حجر أمه ويضربون به عرض الجدار فيتناثر مخه بين يدي أمه. إلى أي درجة من العنف، ها؟ هتكوا أعراض النساء إلى درجة أن بعد واقعة الحرة بزمن صار الأب يزوج ابنته ولا يضمن بكارتها، ما أضمن إلى هالدرجة. وقتل حفظة القرآن. ثم جاء الأمر أن يبايعوا يزيد بن معاوية على أنهم عبيد أرقاء، كل المدينة عبيد يبيع فيهم ما يشاء، ها، يبيع رجالهم نساءهم. هذه مأساة ترجع إلى أن زينب روحي فداها كانت تحرض على ماذا؟ على هذا النظام الفاسد، ولهذا جاء الأمر بإخراجها. ها، في التاريخ عندما تقرأ قيل بأنه جاء الأمر بضرورة إخراجها من المدينة المنورة، قيل خرجت إلى مصر، وقيل إلى الشام، وقيل أن المدينة وقعت في مجاعة، فأخذ عبد الله ابن جعفر زوجته وخرج إلى الشام إلى ضيعة لهم، عندهم مزرعة بالشام. طلعوا في الطريق، مرضت سيدتنا زينب عليها السلام، واعترتها الحمى، وكلما قاربت من الشام زادت علتها. تدري ليش؟ تتوقع تعرف لو ما تعرف، بس تدخل إلى الشام، تتذكر السبا، تتذكر زين العابدين على الناقة يتمايل شمالا يمينا وشمالا. دخلت إلى الشام تذكرت أهل الشام وهم يضربون الدفوف، ولهذا ساء حالها واشتدت علتها. وفي مثل هذا اليوم فارقت إلى ربها، هاي ساعة احتضار، اليوم زينب طريحة الفراش، ولكن ممدد على الفراش، كلما نظرت إلى نفسها تذكرت أخاها الحسين فنادت واخا، ترى نفسها على الفراش وتذكر أخاها مرملا بالتراب والدماء فتبكي تنادي واخا. بينما هي على هذا الحال والمحتضر يصاب بالضمى، فجاءوا لها بكأس الماء، فلما رأت الماء تذكر آيات عطج العزل، وتذكرت يتام العزل لما جمعتهم، فجيء بقرب الماء، أخذ الزينب تصب للأطفال، ولكن الأطفال يأخذون كؤوس الماء يتحسسون برودته ولا يشربون شيئا من الماء، فقط ينظرون يرجعون إلى وجه زينب. تقول لهم عم اشربوا الماء، عم أنتم عطاجا، لكنهم لا يجربون. جادل زين العابدين يا ابن أخي ما أصنع، النساء الأضبال لا يجربون الماء، ما أصنع. قال عم زينب اشربي أنت الماء، فإذا رأوك شربوا كأني بدموع زينب تحادرت على وجنادية، وتتذكر عطش الحسين فنادت أنا اشرب لذيذ الماء، حاشا واهلي قضوا كلهم عطاش، واخويا واخويا حسين مفتوت الحشاشة، واخويا حسين حز العدو راسه. موقف فطر قلب زينب، طفلة الحسين. أعطتها زينب كأس الماء وإذا بها تهرول نحو جسد والدها، طفلة صغيرة تهرول. نادتها زينب بني إلى أين؟ قالت عم إن أبي عطشان وأريد أن أرويه بالماء. وصلت الطفلة تمددت على جسد والدها تنادي يا والدي والله هضيمة، أصير من صغري يتيمة، أثار الأبو يا ناس خيمة يفي على عياله، وحريمة آجركم الله، وكما يقول رسول الله أن المؤمن إذا حضرته الوفاة عرق جبينه وسكن أنينه ومد يدي ورجلاي، وإذا بسيدتنا زينب لما حانت ساعتها ودنا رحيلها يا ودموعها على خدها تذكر أخاها الحسين إذ عرق جبينها وزكن أنينها ومدت يديها ورجليها وأغمضت عينيها وفاضت روح الطاهرة، رحم الله من نادى وزينب، رحم الله من نادى وسيدتا. كأني بيا في ذلك العالم تعانق سيد الشهداء وتشكو له ما نابها، كأني بيا مع قمر العشيرة أبي الفضل العباس. اتخيل زينب ترى العباس، لأن هي لما رحل العباس ما وفقت أن تراه، ها ما شافت كفيلها. لما رجع الحسين سألت ها أخي حسين ما حال العباس؟ قال تركته على المشرعة فأمت بالمضي إلي. فحال بين الحسين وبين المضي، قال أخي إلى أين؟ قالت أنا رايح العباس قاعدة وركبك فوق فوق زندايا وقل الحرم صار بشدة يا خويا نومك مو محله أوال اللي يا خويا نومك مو محايا يا لا يا. ولهذا ضمت العباس إلى صدرها تذكر ساعة فراقها للعباس وهو صريع وهو تنادي يا أخي عباس ومت على أخوها أبو فاضل تنادي تقعد يا من قطع وعلى يا جود ايادي ومت على اخوها ابو فاضل تنادي تقعد يا من قطع وعلى يا جود ايادي ما ظن يا خويا الشايام ترضى نشوف وادي يا كرام ما تاخذكم الغيرة علي. ولهذا أعظم موقف تتذكره زينب ساعة احتضارها عندما فقدت الحسين من جانب والعباس من جانب إلى من بثت شكواها توجهت نحو المدينة تخاطب أمها فاطمة اتقلها تعالي أم حسن لي تعالي تعالي وعاين اش صاير بحالي صرت حرمة يا يما بغير والي والينا على الغبرة رمية. ثم انعطفت إلى جدها تشكو له ما نالها اتقل يا جد حسين عالغبرة رمية يا جد حسين عالغبرة رمية وعلى صدره تدوس الأعوجية بعد ما داسه ابن علي الدعية ضربني بصوت ورممتوني مختار ما لي دعوتك لا تجيب ولم تكون عودتني من قبل ذاك صدودا
لمحنة شغلتك عنا أم قلا حاشاك، إنك ما برحت ودود يا الله. اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا كشفته، ولا أسيرا إلا خلصته، ولا غريبا إلا أرجعته، ولا مريضا إلا شفيتا وعافيتا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وفرج عنا به يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر، أو هو أقرب من ذلك يا كريم. والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والمؤسسين ومن مات على الإيمان، ولسيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.